بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل ممن يستمع القول
فأمينه على وحيه.
إنه
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواب كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما نرضيه والحاجة المضلة في الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أولى أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وقد وضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الرائم في النجاة ويبتعد عنها. وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وصل بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوصية أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء: التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله وإيضاح ما قد يشكل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فينكر القصة وينكر ما جرى للرسول مع أمته، وينكر أسباب نصر الرسول عليهم، ويذكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من قصص الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. بذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعلم أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقم إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين وكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها ومنتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقوله وما كان يعمله وما كان يوجهه إليه، حتى يكون المؤمن على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يعنى بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسأله جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتبحرها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكله حتى يكون على بينة، حتى يعرف حكم الله بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نواقض كثيرة للإسلام، ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب له سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه نحو 400 ناقض، كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطى من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن الردة عن الإسلام لها أسباب كثيرة، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون الردة بأسباب عقيدة يعتقدها، وقد تكون بشك وتردد، وقد تكون الردة بقول يقوله، وقد تكون الردة بعمل يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود، هذا كفر أكبر ولكن من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح، أو يمكن أن هناك نارا، يعتقد بقلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأشقى أصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم. فهذا مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار، وهكذا إنكار يوم القيامة، ينكر أن يكون هناك بعد ونشور، فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحيله. هذه ردة مناسبة من نواقض الإسلام نعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به أن يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين لوزن الأعمال إذا أنكر ذلك في عقيدة في قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة قال الصحابي ولو صلى إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة الخمس غير واجبة هذا ناقض من نواقض الإسلام يكفر في إجماع العلماء. وهكذا لو قال لو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة من زكاة يزكي وما لا يزكي فلا يزكي ليست واجبة ليست فريضة يكون هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام لو قال رمضان هو واجب على الناس لا يسأل هناك لزوم صيام رمضان كفر إجماعا لأن الله وجب علينا شهرا في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو أنكر الحج قال ما في حج على المستطيعين من حج فلا بأس ومن حج فلا بأس وليس بواجب ولو ملك مال قارون مع الحج هذا يكون كافرا مرتدا عن الاسلام باجماع العلماء لان هذه الامور معلومه نجد بالضروره قد فرضها الله على المسلمين واجمع عليها علماء الاسلام ودل عليها كتاب الله وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد انه يجوز ان يعبد مع الله غيره ان يستغاث بغير الله يستغاث بالنجوم بالشمس بالقمر بالجبال بالاصنام بالموتى كما يفعل بعض الجهله باعتقاده في بعض الموتى يستغيث بهم ينذر لهم يطلبه المدد كما يفعل بعض الجهله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او عند قبر بدوي في مصر او الحسين او فلان او الشهاب القاذف في العراق او فلان او فلان. هذه العقيده شركيه وين لم ينطق بها وين لم يفعلها. لو اعتقد انه يجوز ان يعبد غير الله كان كافرا بالاجماع لان الله يقول سبحانه اياك نعبد واياك نستعين ويقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويقول سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويقول سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد انسان مسلم يتظاهر بالاسلام لو اعتقد انه يجوز ان نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم او نعبد ابا بكر او عمر او عثمان او علي او الحسن او الحسين او البدوي او المصري او الجيلاني او ابن عربي او فلان او فلان ممن يعرف عند عباد الاوثان ممن يعبده عباد الاوثان لو اعتقد جواز ذلك وانه لا مانع من نستغيث بهم ننذر لهم نسجد لهم نذبح لهم نتقرب اليهم نطلبه المدد والعون وهكذا غيره من اصحاب القبور او اعتقد ذلك في الجن او في الملائكة او في غير ذلك فانه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ومكذبا لقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ولقوله سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد ان الزنا حلال شيء محرم معروف لكن بالضرورة يعتقد انه حلال ولو ما فعله ولو ما زنى لو قال الزنا حلال ولكن ما فعل كفر إجماعا أو هذا ردة يعني استحلال ما حرم الله ردة نوع من الردة ناقض واعتقاد عدم وجود ما وجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من نواقض الإسلام. فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وصام ولو ما فعل كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية أو قال إن الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر إجماعا لأنه مكذب لقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وما جاء من النصوص الأخرى في السنة والكتاب. كذلك لو اعتقد أن اللواط وإتيان الرجال حلال كفر بإجماع المسلمين ولو لم يفعله نسأل الله العافية. وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرابي فيوحي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا يحق الله الربا والصدقات يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا قال ان الربا حلال فكفر اجماعا أو قال إن قتل النفوس غير حق حلال، يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتل، قال هذا حلال كفر بالإجماع، لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، من استحله كفر إجماعا. أو قال إن قتل الناس وسبهم حلال، قتل المحصنات، قتل الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقتل من شئت، تقول هذا ثاني فهذا لا يقتل هذا بغير حق، هذا ردة على الإسلام لا تظن واقع الإسلام نسأل الله. كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو لوط هو برسول من نصر الله عليه الكتاب، أو قال هود هو برسول، أو ما في القرآن هو حق، كفر بالإيمان أو بالله. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنك كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع. أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول للناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر وريد عن سبحانه. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك، لو قال والله ما أدري هو محمد رسول ولا مو برسول، أنا عندي شك، كفر إجماعا أو من الله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله. أو أنا شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك، هذا هو رد على الإسلام أو من الله، هذا الشك فقط. لو ما أسلم ما انكرها لكن شاك، يقول ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه، لا بد يؤمن ان هناك جنه من متى الان دخلها يوم القيامه صار اليها، ولا بد الايمان ان هناك نار ولا عدها الله الكافرين من مات على كل دخلها. او قال شك ما ادري هنا نبعث ولا ما نبعث، او موت وانتهينا، انا اشك صار كافرا، لان الله يقول جل وعلا زعم انك الرجاء لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال انك لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم فلك الساعه، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قل لي وربي انه الحق، يعني البعث والنشور. وقد اجمع المسلمون على ان البعث حق، وان الجنه حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، والرسل حق الى غير ذلك. فلو قال قائل انا ما انكر ولا اقر، انا شاك، انا متردد، على نوع من الرده الشك فقط، الاول الامثله الاولى في من جحد وهذا شك، او قال انا اشك في الصلاه واجب ولا هي واجب، او اشك ان الصيام رمضان واجب ولا هو واجب، او اشك ان الزكاه واجب ولا هي واجب، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، او اشك ان انا عندي شك في الزنا حرام ولا هو حرام، انا شك في الخمر حرام ولا هو حرام، او شك في الربا حرام ولا هو حرام، او شك في اللواط حلال ولا هو حرام، كل هذا رده ولو ما يجزم ولو قال شك. ولو الثالث يقول هذا مضى امران العقيده والشك، الأمر الثالث يستكون الردة بالقول، تكون الردة بالقول، من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام أو الله، أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام أو الله. المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعوذ بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي، ردة فعلية والناقض فعلي، مضى الناقض العقدي والناقض الشك والناقض القول. ومن القول أيضا من ناقض القول قبل فعل، من الناقض لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم، اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان كلمهم كفار، أو أشك في كفرهم يكونوا كافرا، من لا يكفر لكفرة أو شك في كفرهم صار مثلا صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الله كان كفار تكون بذلك كافرا، أو قال أشك كان كافرا لا أقول يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة هو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذا يدعى الإسلام مستقلة قولية ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القوات أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة هو بلازم، هذا كفر مستقل ولو أنه يحكم الشريعة ما دام يقول مهم تحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل هذا حكم الجاهلية يبغون ونحسن الحكم لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون فيها مسحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أفضل منها كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أفضل من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز هل يرد. الحالة الثانية أن يقول القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة هل يرد أيضا. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين تحكيم الآراء طرف الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة، ردة قولية نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون الإنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز أن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على الأفغانيين، يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأفغان الكافرين الأجناب السوفيت مع السوفيت يتعاون معهم ضد المسلمين الأفغانيين كفر ولا ما راح يتقاتل معهم. لو قال يجوز أن يعاون السوفيت على المسلمين الأفغان في جهادهم، أو يجوز أن يعاون حكومة الفلبين مارفوس على حرب المسلمين في الفلبين فكفر بذلك نعوذ بالله، وهكذا أشبه ذلك كان يعاون الشيوعيين في أثيوبيا على المسلمين كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قال الإنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو لزوم يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب اللي معهم المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما لزوم دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال إنسان يجوز هذا وأنه يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع النواب، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدين بالإسلام. فلو قال أن يجوز لي أن لا أعبد الله ولا أعبد غيره وأبقى هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله لأن الله أمر أن يعبد سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله واصل له الدين، هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأنواع أخلاقها كثيرة نعوذ بالله من ذلك، ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزاء بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتوضع من المحارم، أو الرسول كذا، عبارات فيها تنقص فيها استهزاء به كفر بإيماء المسلمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا الاستهزاء بالله قال إن الله ليس بعادل، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس كفر بإيماء المسلمين صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالمستهزئ كافر بعد إيمان صلى الله عليه وسلم. أو استهزاء بالقرآن فالقرآن مهم حقيقة ولو كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يتحرز، فكان ضرطة وكان كلمة جرت صاحبها إلى النار ويقول بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك القسم الرابع والردة الفعلية، وهي كثيرة الردة الفعلية كذلك كثيرة، منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه حجة فعلية لهم. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعرف أن المصحف ولكن يستهينه، أو يلطفه بالنجاسة، أو يبول عليه، هذه حجة فعلية لهم يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه أنواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك. وأنواع الردة كثيرة، لكن هذه منها ولقد عرفت أن ابن حجر الحيثمي لما عددها أوصلها إلى 400 ناقة، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطريق إلى السلام في ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وسكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا على الإسلام خارجا من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ومن أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله أن يصنع والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك وأن يميتك عليه وأن يمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا والعافية من هذا البلاء صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، في صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة والمخالطة للكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة، ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله الفقه في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيه إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوه من إلى الله وهو متبصر وعلى بصيرة ويحذر شره ومكائده. وأما العامة وأشبه العامة هم على خطر عظيم، إذا ذهبوا إلى بلادهم وخالطوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن، وأن يعيذنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين، كما نسأله سبحانه أن يصلح على المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يبشر بينهم دعاة الهدى، وأن يصلح حكامهم ويمنحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها ويلزم الشعور بها، كما نسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على كل خير، وأن يصلح لها البطانة، وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول ويتبع السنة. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه نعوذ بالله. حذاري أيها الأخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك نعوذ بالله. الله أيها الأخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل ما حكم الغش الكبار سواء من الكتاب او من الزميل الجالس في جانبه؟
جنس الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من اقبح المحرمات، لانه يتظاهر بانه طالب علم عنده بصيرة ويظن فيه العلم وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما اؤتمن عليه وما أذن به وما وجه إليه. فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.
سائل يقول زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء وفي حالة القضاء يرتفع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا جدا، بل سبب يسبب لها احيانا دوخة، وامرها الطبيب بعدم الصوم وقال انه يؤثر عليها، فماذا تفعل؟
المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالات، احداهما ان تكون المدة محددة، حددها الاطباء سنتين ثلاث ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لان الطبيب اعلم بمرضه. فاذا قال لها الطبيب لا صم هذا العام او العام هذا والعام اللي بعده او سنتين او ثلاث لا يصوم، يبقى ينتظر. فاذا عافه الله قضى ما عليه مرتبا السنه الاولى ثم الثانيه وهكذا يقضيه وفرغ له متتابعا، ان تابع فلا باس وان فرق فلا باس. اما الحاله الثانيه وهي ان يقول لها الطبيب لا يمكن ان تقضي ابدا، وان هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وانك ان عدت الى الصوم رجع اليك المرض، هذا في هذه الحاله ليس عليه قضاء، وانما عليه الاطعام مثل كبير السن من الشيخ الكبير والعجز الكبير اللذين يحط عليهم الصيام يطعمان ولا يقضيان على كل واحد نصف من التمر او من الحنطه او من الارز من قوت البلد في نص عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في اول رمضان او في اثناء رمضان او في اخر رمضان يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء لان مرضه مستمر لا يرجى برؤه، لا يشبه حال الكبير السن وكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجبه سواء. نعم.
سائل يقول ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل وما الدليل على الحكم؟
البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات، حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد تشتري دولارات ريالة سعودية يدا بيد، وإليه استقليم يدا بيد، وإليه نصيب يدا بيد، تقابض ولا بس. الحال الثاني البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إليه استقليم إلى أجل بعملة أخرى، هذا لا يدخل مثل الذهب والفضة سواء، لأن هذه العمل نزلت نزلة الذهب والفضة فلا يباع منها شيئا بشيء نسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف مر بتمر ذهب فضة تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني دولار بجنيه عراقي دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم.
سائل يقول هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على اساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه المعامله كريمه من الربا ولكنها تضمن للعميل راس ماله، فما حكم ذلك؟
هذا سؤال مجمل. البنك اذا كان ياخذ الذهب او الفضه ويعمل فيها في اشياء كثيره في السيارات في الاراضي ويقول لهم لكم ما يتيسر من الربح النصف بالثلث والربع هذا لا باس، اما ان ياخذ الذهب والفضه او غيرهما يعطيه فائده معلومه مقطوعه في الشهر كذا في السنة كذا في البيع خمسة في البيع عشرة في الألف عشرة في السنة أعطي كذا في الشهر أعطي كذا أنا ميت هذا ربا، سواء عينه بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، بأن قال في المئة خمسة في المئة عشرة في الألف عشرة أو قال أعطي دراهم ثاني عندك مليون ريال أعطي أعمل فيها ولك عندي كل سنة ألف ريال أعطيها أو عشرة آلاف ريال كل سنة أعطيك هذا ربا. نعم.
سائل يقول البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملاء هذا الربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟
البنوك الإسلامية ظننا فيها طيب وقد اختبرنا منها بعض الشيء مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح للمشاع، هذا لا بأس، هذه المضربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن الظن فيها طيب وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا مال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها صح حكم حكمها، ولا سمى بأن بنك إسلامي، الأسماء ما تنفع، لا بد من عمل. إذا قال بنك إسلامي فلا بد يعمل المعاملات الإسلامية، فإذا قال أنا بنك إسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يقول له حكم المعاملات الربوية وحكم البنوك الربوية، فعلى من يتعامل معه ينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار لاحظ المعاملات الأخرى الربوية، وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل المعاملات الإسلامية ويحسن به الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، ولا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أذنابهم لا يسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أذناب يروجون المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كيت وفيها كيت فيها كيت وأنها تعامل بالربا وأنها وأنها، حتى يكفر الناس منها وحتى يردوه البنوك الربوية. هذا وجود البنوك الربوية ولأذنابهم ودعاتهم وعملائهم، فينبغي الحذر ولا يخدع بهؤلاء، ويحسن ويجب أن نحسن الظن بالبنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنها منحرفة، فإذا علمنا من بنك الإسلامي أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم.
سائل يقول عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول فيه ضمن تركيبه مادة الكحول، فما حكم تناول هذا الدواء؟
الدواء إذا كان فيه كحول فلها تفصيل، إن كانت الكحول فيه يسكر كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر، فيه كحول لكن لا تسكر قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تخدير العضو لكن ما تسكر، ولكن يستعمل بها لمعارضة الداء فلا بأس بها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتخدير العضو وإماتته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات، فإذا كان هذا الكحول شيء لا يسكر، لو كثر لا يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر، أما إذا كان من مادة يسكر كثيرا معروف أن كثيرا يسكر فلا يسأل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، لعن فيها عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر إن على الله عهدا لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من فئة الخبال، إذا رأى وما فئة الخبال قال عصرة أهل النار أو قال عرق أهل النار، هل أن شربها في الدنيا ويشربها في الآخرة؟ نسأل الله السلامة. نعم.
السائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟
ما ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل، لأن فيها إهانة لهذه المساجد، وإن كان هو المسجد موجود لكن صورة فيه نوع إهانة، فأقل الأحوال كراهة ذلك، ينبغي لا تستعمل، وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك المسجد النبوي وما فيه من القبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك، فينبغي عدم استعمال هذه السجادات، فأقل الأحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم.
سؤال يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟
لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهبه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأنه خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقبل بين المشركين لا ترى أنا راهما، فلا يجوز للمؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل، إذا دعت الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم تدعو الله إليها غير موجودة بين المسلمين، لا بد يختار هذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يعرفوا مع من هلك.
سؤال يقول: هل يجوز جر ومواساة وسؤال والسؤال عن الجار الكافر؟
ايش؟
هل يجوز البر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
يجوز البر الكافر الفقير والسلاح له اذا كان عدو لنا، اذا كان بحرب ما بينه وبين الحرب، وكذلك اذا كان جارا لنا وفقير يعطاه ويحسن اليه ويكرم لا باس، لكن هم اما بالمحبه ولا باب الموده، بل من باب انه جار وانه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فلن ينهانا عن برهم والاقساط اليهم اذا وان كرهوا كفار، اذا لم يكونوا حربا لنا. اما اذا كانوا حربا لنا مثل اليهود واشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، لان عدو محارب. اما العدو الذي له امان مثل عندنا يعمل امن، له امان عندنا مستامن او له ذمه، هذا لا مانع ان نعطيه اذا كان فقيرا وان نحسن اليه وان نرفق به من الموده ولا محبه. وثبت في الصحيحين على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وقت الهدنة حين هذا النبي على مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي أسماء أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحافظ أن لا يجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن دابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل عن ناقته قال: اخرجوها منا لا يسكت لنا ناقه ملعونه. المقصود ان اللعن لهذه الاشياء منكر لا يجوز، المؤمن لا يكون لحان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطحان ولا اللحان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. فينبغي المؤمن ان يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لاولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن الله لا تحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقية في زوجته، ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماع زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعن السيارة تبقى في ملكه ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي أن يلعنها. كذا لو لعن الأرض أو لعن المزرعة أو لعن البعير أو لعن الفرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبة والاستغفار.
يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟
الله من هذه إذا قال فيه يعطيها سمع خطه أحوال أولا هل يسأل عن هذا؟ أحوال أولا نعم.
أيضا من الكتاب يسأل على آخر: ما حكم زيارة المرأة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في حديث عدة حديث، فالنساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فزيارة كل الرجال. أما النساء فلا يزورن القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه الذي ينبغي لا يزورن ذلك، لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك فالدولة ساعة في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء لما يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جاء التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن الرسالة هي هنا قبور مطلقة. نعم.
سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
مكتوبة هنا، مكتوبة على شيء ولا
تشفي؟ وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي.
القرآن جعل الله شفاء، القرآن من أسباب الشفاء والعافية. قل هو للذين هدى وشفاء. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم لذات الحية، قالوا: عالجنا بكل شيء ما نفع، سافر عليكم الراقم؟ فقال الصحابة: نعم. فقام إليه أحدهم ورقى بالفاتحة، الحمد لله، وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعافاه الله وشفاه، وقام كان أنشط من حقاد. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يلقى بدعوات منكرات ولا بأسباب شياطين ولا بطلاسم، لا، يلقى بالقرآن أو بدعوات معروفة جاءت في الأحاديث أو معلومة من الدين بأنها مباح. فالرقى لها أثر ينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء أجرقى ولا يشفى، لكن هل نسبب الشفاء؟ إذا اجتمع في الرقية ثلاث أمور: الأمر الأول أن تكون بلسان معروف المعنى من القرآن أو من الأدعية المباحة، الشرط الثاني أن يكون فيها محذور من الشرع ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها بل يعلم أنها خير وأن الله هو الشاهد سبحانه وتعالى. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة جلت الرقى.
السائل يقول ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه من مات حريقا أو غريقا أو بطاعون إلى آخر الحديث وهو شهيد. فأرجو تفسير ذلك.
نعم الشهداء كثيرون. الشهداء كثيرون. وهذا خبر الشهادة خبر خاص بالشهداء عند الله عز وجل. أعظمهم وأوقعهم درجة الشهيد في سبيل الله المقصود في سبيل الله في قتال الكفار. الذي قاتل تقول كلمة الله عز وجل هذا أعظم الشهداء وأفضلهم. هكذا المطعون اللي يموت في الطاعون أو بالله مرض معروف. إذا مات به الإنسان هو شهيد. كذلك الموت بالحرق بالغرق بالهدم بالبطن ما في الإسهال كل هذه شهادة. نعم هذا فضل خاص يقول لهم فضل خاص يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم
يقول قياسا على ذلك من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة
إذا مات في الطائرات أو في باب السيارات أو بالتصادم يرجى أنه شهداء إذا كانوا مسلمين لأنهم يشبهون من مات بالهدم من مات بسقوط الطائرة أو بانقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات هم أشبه الناس بالهدم من مات بهدم الجدار عليه أو السقف هم يجلسوا هؤلاء يرجع له الشهادة إذا كانوا مسلمين.
الشاعر يقول ما حكم تمشيط شعر المرأة خلال العشر الأوائل قبل ذبح الأضحية وهل الأضحية الواحدة تجزي على عائلتين ساكنتين في البيت في بيت واحد مثل الأخوين ونحو ذلك؟
إذا كان بيت واحد تكفيه واحدة سنة واحدة لكن إنسان وعيال أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة إذا ضحوا بواحدة سدت عنهم جميعا عنهم عن أهل بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين والمضحي لا يأكل من شعاره ولا من غير شيء إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتغل ضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأكل شيء من أوصاله ولا من شهاته يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأكلون لأنهم ما ضحوا والمضحي الزوج المضحي صاحب البيت الذي يسلم المال وينقذ المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على السبائل عنده هو مضحي ما عليه شيء يعني وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من شعره ولا من أوصاله حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذوا ليسوا مضحي فالمضحى لنا.
سائل يقول هل تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟
نعم إذا كان الذهب والفضة معد للاستعمال مثل الذهب والفضة لما معد للاستعمال سواء الصواب فيها الزكاة. في خلاف بين العلماء بعض أهل العلم يقولون الحلي ما فيها زكاة المعد للاستعمال ولكن الصواب فيها الزكاة إذا كان عندنا مرة حلي من القلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها إذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام يعني 11 ريال ونصف سعودي إذا بلغت هذا تزكى في كل أدخل سواء يشرون في الأدخل سواء يشرون في 40 جنيه جنيه واحد ربع عشر إذا حل عليها الحول عند كل سنة.
شخص يقول لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج فك أو تصريح بناء وغير ذلك علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه فما الحكم في ذلك؟
هذه رشوة ما تجوز. رشوة ما يجوز أعطاها يعطاها الموظف هذا منكر من أقبح القبائح الراشي ملعون والمرتشي نسأل الله العافية. والرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه إذا خاص عنه مثل المحامين يعطيهم لك المحامي الوكيل وأنت وكيل عملي في هالمسألة في هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل هذا ما هو داخل في الرشوة لا يرسل. أما يجي موظف في المكتب يقول لك لو كذا أصلح لي معاملتي يبدلني على غيري ما يجوز هذا.
سائل يقول ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن أهله؟
ما في شيء محدد لكن راح يلاحظ الإنسان السلام من الخطر لا يغيب كثير ولا سيما فيها الأوقات وهذه العصور التي عظمت فيها الفتنة واشتد فيها الخطر لا يمتع عن زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه حد 16 للجنود إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم اجتهادا منه رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6 4 3 شهرين شهر الناس يختلفون بعض النساء قد يؤمن عليها الحال ولو شهرا فإذا أمكنه أن يكون مدة غير طويلة ولا سيما كانت المرأة وحدها. أما إذا كان عند أهله عند نساء عند أبيه وأمه الأمر أسهل لكن إذا كانت وحدها فلا خطر أكبر. فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر ولا يحرص على الطول بل يجتهد في عدم طول الغيبة عن أهله تلاشى للشر وحذرا من الشر نسأل الله السلامة. نعم
سائل يقول
أو يقولها معه إذا أمكن. نعم
السائل يقول حدث في احد الايام القمنا بصلاه عند نهايه الركعه الرابعه مع امام
العشاء
في صلاه العشاء وعند الركعه الرابعه قام الامام باداء الركعه الخامسه مع المأمومين وان المأمومين كانوا لا دون من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا إلى فريقين، نعم إلى الفريق أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا.
هذا سبب الجهل. إذا قام الإمام إلى الخامسة الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزم أن يرجع إذا نبحه اثنان أو أكثر يلزم أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع يلزم أن يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته بل يجلس وكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم السهو ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون يحسبونه مثل الذي قام على التشهد الأول، الذي يقام على التشهد الأول هذا إذا استتم قائما يمكن يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويسلم السهو، هذا التشهد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام الشهاد الأول ولا ينبه إلا بعد ما استتم قائما هذا يستمر يقوم معه يكمل صلاته ويسلم السهو سجدتين قبل أن يسلم عن تركية الشهاد الأول. أما الذي قام لخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر هذا إذا نبه يرجع، سواء نبهه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامسة يجلس ويكمل التشهد ويسلم السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعون، ينبهون ولكن لا يتبعون، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ويسلموا معه ولا يقومون معه لأنه غلطان وينبهون، فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا حتى يسلم ويسلموا معه لأنه معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي فينتظرون حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحسبون يلزمهم، قام بعض الناس صلى مع الخامس جاهلين الحكم أو جاهلين منها خامسة ما عندهم وقت قاموا معه صلوا لا بأس عليهم صلاتهم صحيحة، أما الذي يعلم أنها زائدة فلا يجوز يقوم، فإن قام يحسب أنها جائزة له جهلا بالحكم الشرعي صحت صلاته أيضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس في قراءة التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمام ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو من ثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر النقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم ينفردون عنه يكملون صلاتهم ويسلمون لهم في السنة، هذا إذا ما طلع أو ما كان يكمل، أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله مثل الشعب. نعم.
سائل يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب فهل أطيع في هذا أو أطيق؟
حلق اللحى لا يجوز، الرسول قال قصوا الشوارب وغاؤوا اللحى خالف المشتكين، قال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وغاؤوا اللحى خالف المجوس، وأمر بإيفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا لا يجوز شرعا وأنت مسلم كيف تأمر بما يخالف الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بقص الخالق، لا في قصها ولا في حلقها، ولو قال لك اشربوا الخمر ويشربوا كلهم اشرب معنا تشرب لا، او قال جابوا مرة للزنا قالوا انت معنا فيها لا، او في اللواب لا، هكذا مسألة اللحاة في الزنا معاك لا يطلع احد فيه، فاذا قال كبيرهم او اميرهم او قائدهم عليكم علينا ان نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواب في الخمر بحق اللحاة لا، لا شرع ولا طاعة، انما الطاعة في المعروف لكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والنصيحة. نعم.
سائل يقول سنة المسافر ما هي ما شروطها وواجباتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟ وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟
المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر أي جهة 70 كيلو 80 كيلو يوم وليلة للمسافر من نظر المطايا السابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سفر يحتاج إلى زاد ومزاد. فإذا سافر المادد إلى جهة أخرى من الرياض إلى الخارج إلى الحوطة إلى الأفلاج إلى جدة إلى مكة إلى المدينة من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر مسافة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك هذا سفر يقصر ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته كلهم كله مسافرون يخلون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين ولهم جمع في السفر الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أصلا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء عازمين وعازمين فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا مسافر الدنيا مروا المدينة ما يطلبوا فيها يوم ويومين أو ثلاثة عندهم تردد أو 5 وأكثر هذا يلزم القصر ما دام متردد ولو قام طول ولو قام مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد من رأى العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يجوز يقيم في يوم أو عشر أو شهر أو شهرين هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور من يصلي وياه جماعة فإذا ما عنده يصلي وحده الحمد لله فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى قصر أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أتم. نعم.
ثاني يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت الخطبة إحدى الفتيات ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله.
إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضاعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصلح له. كان مع أم أمها هو خالها وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يستصلح يكون عمها أو خالها. لكن لو يكون رضاعها 5 مرات أو أكثر يمص يطلق 5 مرات يبلع اللبن هذا كونه طفل الحولين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان أنت شك ما يترهي 5 و4 و3 و4 ما عندهم جزم المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه. أو كان الرضاع هو تبيد الرضاع هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل لا بد يكون الرضاع في الحولين ولا بد يكون 5 رضاعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاع من أم أمها فهو خالها رضاع من أم أبيها فهو عمها لا تصلح.
يقول ما حكم الصلاة في الشراب وهل يكفي المسح عليه وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة.
الشراب لا بأس بس عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة مثل خط من الجز. فإذا لبس في رجليه أخفاقا ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة شرط أنها على طهارة فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد. وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها هذا هو السنة يوم وليلة المقيم وثلاث أيام بلياليها المسافر لكن بشرط يلبس على طهارة. أما إذا كان لبس على غير طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء. وإذا دخل الحمام عليه كنترة لا يضر يخلع الكنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة يصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يعلم فيها شيء. لكن العبرة بالجورب إذا مسح الجورب ولو خلع كنترة ما يضر صلي في الجورب. أما كنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها في التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها. لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن اجعله في مكان آخر عند مدخل وصلي في الشراب.
سؤالك حادث اصطدام نتج عن وفاة شخص وشخص سائق السيارة التي تصادمت معه هل يلزم صيام 2 شهر متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2 شهر؟
هذا يختلف إن كان التصادم بأسبابك وأنت لك حكم عليك بأنك المخطي بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك فعليك عتق عبد لعبده إن قدرت. يوجد في بعض أفريقيا عبيد بعض اشترينا منهم جملة واعتقناهم
فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل المرأة عرض على الحيض تفطر للحيض وتصوم بدل أيام الحيض، كمل 60 يوم غير أيام الحيض، من حين تطهر تبادر بالصوم، إذا طهرت الظهر اليوم أو عصر اليوم وفي الليل تصوم غدا كمل صيام. وهكذا الرجل إذا عرض عارض مرض منع من الصوم إذا حسب الشفاء بادر وكمل 60 منع على مرض، أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مهو بحيلة، إذا سفر مهو بحيلة إنما عرض عارض سفر ضروري ما في إسلام.
سائل يقول كثر السؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا، نعم تقدم دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع أخف، الإيداع في البنوك أخف، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني لهم غير ربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يرجع مثل ما يحول من طريقه، عند الضرورة إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإذا في مكان طيب فلا بأس، المحل السبيعي محل الراجحي وأشبه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم.
يقول ما حفظ التصوير بالآلات الكاميرا وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل التصوير التحريم، أصل الصور أنها محرمة، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين، يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال يوم خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاحكون في خلق الله، هذا الصور التصوير صور محرم، هذا هو الأصل باليد أو بأي آلة سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع، مثل التابعية حديث النفوس لأن الإنسان مضطر إليها هو يحق المكره، والدولة يحق المكره بهذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات. والله يقول جل وعلا وقد أصلح لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالصورة التي للضرورة بالتابعية رخصة قيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة بالتحريم، من أحلى من قوله تعالى وقد أصلح لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما للذكرى ما تجوز، يصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديقه للذكرى لا، أو صور الله زوجه أو أبيه أو أولاده للذكرى لا.
سائل يقول كان عندي عامل يحتفظ بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانه فلم اهتدي إليه، فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ هل أتصدق به لا أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به؟ عرضكم الله.
إذا كان عندي إنسان مال لإنسان جهلة ولا يزعي أن ذهب سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله يصدق، أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد مثل قوادين إنسان عاجز مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه خير سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار الأجر لمن بذله. نعم.
سائل يقول كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة على أعلى؟
ربما هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي، المسألة النساء يختلفن منهن من تبي يبقى معها الدم 40 يوما ومنهن من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص ما يبقى معها الدم إلا 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر، والحكم الدم متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو أنها 10 أيام أو 20 يوم، إذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى. كذلك إذا زاد على 40 يوم تغتسل وتصلي، لأن النساء تكثره 40 يوم على الصحيح، أما زاد هو استحاضة دم فساد لا يلتفت إليه، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أن ما حد دم يجري، وتحقق عليها التحقق بقطن أو نحوه تسد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لها وأحوط بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل الدم، وتتوضا لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر. وإذا جاء دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضت وضوء الصلاة وصلاة المغرب والعشاء كما أمر به النبي حملة بنت جحش رضي الله عنها. وهكذا صاحب السلف اللي صاد بشاة البول دائما هذا يتوضا لكل صلاة يتحفظ والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول لقد حصل لي حادث أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر فدهت السيارة رجلا توفي في الحال ورغم أنني حاولت بكل ما أستطيع من جهد إلا أن قدرة الله أراد ما حصل فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الفتي الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا ثم على إثره استئصال إحدى الكليتين ونصحني الأطباء بكثرة شرب السوائل وعدم الإجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد إخفاء بالكلية الباقية وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جدة العام في ذلك الوقت فأنا يمكنني الصيام في حالة المقدرة وإذا شعرت بأي عطش علي أن أشرب ماء أو سائل الحال وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من أداء الحكم الشرعي بصيام شهرين علما بأن الحادث قد حصل في عام 1404 وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إكمال الشهرين أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟
نعم من العزق إذا كنت تستطيع العزق يوجد عزق قيمة العبد 10,000 11,000 10,000 يوجد في موريتانيا أو في غيرها في بعض البلاد الإفريقية أو تورثون إذا استطعت ذلك تخبرنا أعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا بتيسر ذلك وإلا فيحصلون حتى الطاقة إذا عافاك الله تصوم 60 يوم وإذا عرض لك عارض وخشيته تفطر تقضي بداله متصلا تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى كمل 60 وأنت معلوم في المرض الحادث مثل المرأة إذا حارت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام.
هذا سائل يقول هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام
مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا هذا أصل الإيمان الإيمان بالله وحده وأنه معبود الحق والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء هذا أصل الإيمان ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده وتشهد أن محمد رسول الله مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم بعد هذا أمر الشرائع. نعم.
هذا سائل يقول
وصلى الله جميعا ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.